بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمسألة السابعة عشرة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية المراد بهم كل من كان على غير دين الإسلام، سواء كان من المشركين أو من أهل الأديان المحرفة أو المنسوخة أو من أهل الأديان المبتدعة. هذا تذكير بما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في أول الكتاب. فمن ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين ومن اليهود والنصارى أنهم كانوا ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، إذا فعلوا فعلا نسبوه إلى الأنبياء ليكون حجة ولتلقى عنهم التبعة. المشركون، مشرك العرب، كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتقدون أن كثيرا من الدين الذي هم عليه كان عليه إبراهيم عليه السلام، ويستدلون بذلك على صحته، وكذلك كان اليهود وكذلك كان النصارى. قال الله جل وعلا في السنة الأول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال ولم يكن من المشركين وقال وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في إبطال دعوة أولئك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كذلك كان أولئك الجاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضلال الذي لم تأمر الرسل به مطلقا، من مثل السحر، ينسبونه إلى بعض الأنبياء كما مر معنا في نسبتهم ذلك إلى سليمان عليه السلام. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا كان السحرة السابقون لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ينسبون سحرهم وما تعلمون من السحر إلى سليمان عليه السلام، كما قال هنا: وما كفر سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يأمر بالسحر ولم يرضى به، وإنما فعلت الشياطين ما فعلت بأن دست كتب السحر تحت كرسيه حتى لما مات استخرج ذلك ونسب إلى سليمان عليه السلام. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني بما أملوه في الكتب وجعلوه مسطورا مرقوما ودفن تحت كرسي سليمان ثم استخرج بعد موته. كذلك اليهود والنصارى، الجميع يقول إن إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ينسبون إبراهيم عليه السلام إليهم. فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، يعني كان على اعتقاد اليهود المتأخر الذي أحدث. فاليهود أحدثوا اعتقادات وأحدثوا أنواعا من الباطل، يقولون إن إبراهيم كان على ذلك الاعتقاد الذي فعله الذي وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السلام. كذلك النصارى ينسبون إبراهيم الخليل إليهم، وكذلك المشركون. فأبطل الله جل وعلا دعوى الجميع بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأبطل دعوى المشركين في نسبة باطلهم إلى إبراهيم، وأبطل دعوى اليهود في نسبة باطلهم إلى إبراهيم، وأبطل دعوى النصارى في نسبة باطلهم إلى إبراهيم عليه السلام. وهذا الأمر ألا وهو نسبة الباطل إلى الأنبياء مما كان عليه أهل الجاهلية، هذا كثير في هذه الأمة. فما من دعوة مضلة في هذه الأمة إلا وأصحابها ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما أجمع عليه أنه لا يجوز الإتيان بدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الضلالات والأهواء المختلفة في هذه الأمة كل ينتسب في دينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج أول ما خرجت قالت نحن المنتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يقيموا الدين الذي جاء به، وكذلك الرافضة فعلت ذلك. وهكذا كل نحلة تنسب باطلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أقوى لها، وأيضا لأنهم كان عندهم بعض الشبه في ما راموه وما ذهبوا إليه من المسائل. كذلك المتكلمون والصوفية ونحوهم مما ذكرنا ثالثا مرارا في شرح هذه المسائل كلهم ينتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبة الباطل إلى الأنبياء يكون على طريقين: الطريق الأولى أن ينسب الباطل إلى الأنبياء لأنهم فعلوه وأنهم اعتقدوه، والثانية أن ينسب الباطل إلى الأنبياء يعني إلى أنه من دينهم. وهذا هو الذي حصل في هذه الأمة، فإن بعض هذه الأمة نسب باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفعلا، مثل ما فعل طائفة من المتكلمين، بل أكثرهم وأهل البدع في مسائل الاعتقاد يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذا الاعتقاد. وكذلك أهل التصوف فإنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ما نفعله، وهذا كما هو مشهور من بعض أسانيدهم في لبس خرقة الصوفية المعروفة بإسناد معروف، فيقولون إن أول من ألبسها هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس ذلك الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم يبتدعون دينا ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. وهذا ولا شك مما يروج ذلك الباطل عند الجهلة، إذا كان من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موسوما بالصلاح أو موسوما بالعلم. هذه الجهة الأولى. والثانية أنهم ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام استنباطا وإن لم يكن فعله، وهذا أكثر في هذه الأمة. فإنه في المسائل التي لم يظهر النص فيها تماما ويكون عند بعض السالك فيها شبهة في مسائل بعض مسائل الصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك، ومسائل الأسماء من أسماء الكفر والبدعة والفسوق وما أشبه ذلك، والأحكام والوعد والوعيد ونحو ذلك، هذه ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا، لا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا أو اعتقده نصا، لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصلاة والسلام أو مما كان عليه. فطائفة من ضلال هذه الأمة ينسبون باطلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الأول، وطائفة ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق الثاني. ولهذا كل أحد في هذه الأمة لا يخرج، يعني من الفرق 72 فرقة لا يخرج في انتسابه عن الكتاب والسنة، فكل يقول إننا على الكتاب والسنة، وسواء في ذلك ما كان من دينهم صوابا أو ما كان خطأ وضلالا، فالكل يقول نحن ننتسب إلى الكتاب والسنة. ولهذا اعتنى أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة بالتنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة، ألا وهو اتباع سلف هذه الأمة، لأن نسبة الباطل إلى الأنبياء كثر في الأمة جدا، نسبة الباطل الذي هم عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثر في هذه الأمة جدا، حتى إنه لا يعجز من كان عنده هوى أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد به نحلته. وقد أطنب الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات في ذكر هذه المسألة وكذلك في الاعتصام، وبين أن النصارى احتجوا على المسلمين بخصوص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأنذر، بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبين أيضا أن من هذه الأمة من قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولم يحرمها تحريما. وكذلك ما استدل به الخوارج، استدل به المرجئة من في مسائل الوعد والوعيد، فالخوارج غلوا في التكفير والمرجئة جفوا في النصوص حتى أدخلوا في الإيمان والإسلام من ليس مسلما ولا مؤمنا وأخرجوا العمل عنه. كل يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته، وذلك لأن الله جل وعلا ابتلى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الدين الذي جاء به الذي لا يلتبس. فنصوص الكتاب والسنة قد يكون بعضها يشتبه على من لم يكن من الراسخين في العلم، بل قد يشتبه على كثير من طلبة العلم. فابتلى الناس جل وعلا باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو الموضح للشريعة. ولما كان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان القرآن ليست مدونة بكاملها، بل قد يكون لم يبين جميع الآيات، وكان في حديثه عليه الصلاة والسلام ما فيه نوع اشتباه، احتاج الناس إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين الحق وفي بيان ما يضاده، وهكذا يحتاج الناس إلى أهل العلم. فإن الله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وتلك المتشابهات تشتبه على بعض الناس دون بعض. فإذا كان هناك في كلام الله ما هو مشتبه لا يفهمه كثير من الناس، وما اشتبه على طائفة، يعني الذي اشتبه على طائفة من أهل العلم، فكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أولى أن يكون فيه اشتباه، وهذا حصل بالفعل فالأحاديث قد يكون بينها تعارض، بينها اختلاف، أحاديث فيها رجاء وأخرى فيها تخويف، أحاديث فيها وعد وأخرى فيها وعيد، وأهل العلم هم الذين يحملون بعض الكلام على بعض، يجعلون حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضا. أهل الأهواء نسبوا باطلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جراء الاستدلال بالمتشابهات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم لما؟ لأنهم اختلفوا في الكتاب واستدلوا بالمتشابه منه. وهكذا استدل من استدل بآيات من الكتاب وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لباطله، فكل من كل من أهل الأهواء في هذه الأمة يستدل على باطله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قاله عليه الصلاة والسلام أو ببعض نصوص الكتاب. لهذا احتاجت الأمة أعظم حاجة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبينوا للناس تلك النصوص، فضل الخوارج أول ما ضلوا في آيات الأسماء وآيات الوعد والوعيد وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء في الوعد والوعيد، فبين الصحابة ما يعنى بذلك، ضلوا في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فكفروا بها، والصحابة رضوان الله عليهم بينوا لهم الصواب في ذلك. وهكذا لم يزل الناس محتاجون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين، لهذا كان أئمة الإسلام ينتسبون إلى الجماعة، ينتسبون إلى السنة والجماعة، ولا يكتفون بنسبتهم إلى السنة، لأن النسبة إلى السنة يدخل فيها كثير من أهل البدع في مقابلة الرافضة، وأما السنة والجماعة فإنها تلخص الطريق الذي يكون أتباعه ويكون معتقدوه على طريقة الصحابة وعلى طريقة الجماعة قبل أن تظهر الأهواء وقبل أن تفسد العقول والقلوب. كذلك احتاجوا إلى أسماء تميزهم، منها الانتساب إلى السلف، إلى الأثر، إلى الجماعة، إلى الحديث ونحو ذلك، مما يميز أهل الحق من غيرهم من أهل الأهواء. وتجد في عصور هذه الأمة في كل القرون المتقدمة لا يعجز أحد أن ينسب شيئا من باطله إلى الكتاب والسنة، بل قد يجد من نصوص أهل العلم ما يدل لباطله، فيقول نسب باطله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بعض أئمة أهل العلم. وأهل السنة يقولون إذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مشتبه فكذلك يكون في كلام أهل العلم ما هو مشتبه لا يفهمه إلا أهل العلم الراسخون. فإذا كان من الناس من ليس بذي رصوص في العلم ربما يجد في نصوص أهل العلم ما لا يتضح المراد منه، حتى نصوص أئمة أهل السنة والجماعة. ولهذا يحتاج في فهمه إلى عرضه على أهل العلم، إلى عرضه على كلامه في مواضع أخرى كلام ذلك العالم، إلى عرضه على نصوص الكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا من أهل العلم. فإذا الكلام المشتبه قد يوجد في كلام أهل العلم بمعنى يشتبه معناه لا يتضح المراد منه، قد يوجد هذا في كلام أهل العلم بل إنه موجود وكثير. لهذا اعتنى أئمة الإسلام، أئمة أهل السنة والجماعة، ببيان الأصول التي من خالفها فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف صحابته، أصول مجمع عليها وهي التي سموها معتقد أهل السنة والجماعة: العقيدة السنة يعني العقيدة، الشريعة يعني العقيدة ونحو ذلك. تصنف المصنفات في ذلك التي تزيل أي باطل نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بعض المتقدمين. وهكذا نجدنا في كل زمان بحاجة بل بأشد الحاجة إلى أن تكون النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته ونزيد إلى أئمة أهل السنة والجماعة. لما؟ لأن بعض كلمات الصحابة قد لا تكون وافية منقولة إلينا في كل المسائل، فنحتاج إلى فهم أئمة أهل السنة والجماعة لفهم كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام صحابتهم، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتضح الطريق النهج الصواب وتبطل به طرق الضلالات المختلفة. فإذا ما يتخلص به من هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية أن يلتزم طريق السنة والجماعة وطريق أئمة الإسلام. فإذا عندنا الكتاب والسنة واتباع سلف هذه الأمة ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبعهم بإحسان، والاقتداء بأئمة أهل السنة والجماعة الذين بينوا الدين الذي لا اشتباه معه ولا يخرج عنه إلا صاحب خطأ أو صاحب هوى. المسألة 18 هي أن أهل الجاهلية يتناقضون في الانتساب، فينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام عن مخالفتهم لدينه، وذلك كثير في اليهود والنصارى وفي الجميع، في جميع من تبع الأنبياء هم متناقضون من جهة أنهم ينتسبون نسبة إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول وهم يخالفونه ويخالفون ما أمر به وما جاء به. وقد أوضحنا في كتاب فضل الإسلام هذه المسألة بتفصيل، وذلك أن إمام الدعوة رحمه الله عقد لها بابا في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، و أن المنتسب إلى الحق والهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى الإسلام هذا يلزمه أن يكون انتسابه صحيحا، وإلا لكان دعوة لكان تناقضا مثل ما قال الشيخ ها هنا. فإذا إذا انتسب إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة ثم خالف ذلك في غير شبهة وخير تأويل فإنه يكون قد تناقض في ذلك الانتساب. إذا لم يكن عند شبهة ولا تأويل في بعض المسائل فإنه يكون تناقض في الانتساب، ينتسب إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة إلى السلف وهو ليس على ذلك النهج يطلب غيره، فإن دعوة الانتساب لا تنفعه، لأن أهل الجاهلية انتسبوا إلى إبراهيم و كان ذلك أعظم ما يفخرون به ولم ينفعهم ذلك. فإذا قول الشيخ رحمه الله هنا تناقضهم في الانتساب تنبيه على هذه المسألة المهمة، وهي أن المنتسب لا يشرف بمجرد الانتساب بل يشرف بصحة الانتساب. إذا كان انتسابه صحيحا على الدين والهدى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يشرف، فإن ذلك شرف له وهو بذلك محق. أما إذا كان ينتسب وهو يخالف فلا تنفعه تلك النسبة مهما على صوته بها. وهذا فيه إبطال لما دخل في هذه الأمة من جراء هذا الانتساب، وبيان أن ذلك من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخالفونه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العمل والسلوك والأخلاق وغير ذلك، ينتسبون إلى الصحابة وهم يخالفون نهجهم، ينتسبون إلى الكتاب إلى القرآن وهم يخالفون ما جاء في القرآن. وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعة لا يخلو من التناقض، لأنه إنما عصم الله جل وعلا كتابه من التناقض وعصم رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من التناقض، وهكذا. فالأمر المعصوم هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعون، هذا هو السالم من التناقض. أما غيره من الطرق فإن صاحب لا بد يتناقض، تجد في مسألة يحكم بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف، وأخرى تراه ينقض دعوة تلك ويخرج عنها، وهذا قد تقدم بيانه مرارا فلا نطيل الكلام عليه. المسألة الثامنة التاسعة عشرة هي أنهم يقدحون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه، وذلك من مثل ما قدح اليهود في عيسى، ومن مثل ما قدح المنافقون بل المشركون في النبي عليه الصلاة والسلام من جراء فعل بعض الصحابة ونحو ذلك. وهذا ظاهر بين في أن صاحب الهوى يتلمس ما يبطل به حجة من جاءه بالهدى وما يضعف به مكانه، ويكون ذلك عن طريق القدح في الأتباع. إذا لم يجد طريقا على صاحب الدعوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من أهل العلم، إذا لم يجد طريقا قدح في الأتباع، ليكون قدحه في الأتباع قدحا في المتبوع. وهذا كان في المشركين كما سمعتم، وكان عند اليهود وعند النصارى وعند كل أصحاب نحلة، لأن هذا من أسهل الطرق، لأن الأتباع ليسوا بمعصومين، فلا بد أن يحصل منهم غلط، لا بد أن يحصل منهم قصور. فإذا أبطل الحق بفعل الأتباع صار ذلك نوع هوى، بل هو هوى ظاهر. وهذا جاء في قواعد في هذه الأمة من أظهر الأمثلة على ذلك ما فعله بعض الناس من نسبة كثير من الباطل إلى الإيمان. أحمد رضي الله عنه بفعل بعض الجهلة من أصحابه المتأخرين، يعني الذين كانوا بعده بنحو قرن من الزمان، فإن الحنابلة مثلا كانوا بعد زمن الإمام أحمد، يعني تلامذة الإمام أحمد، كانوا على عقيدته وعلى طريقته في الاعتقاد وفي السلوك. بعد ذلك صار عند طائفة من الحنابلة من عوامهم وبعض طلبة العلم منهم، صار عندهم خروج عن طريقة الإمام أحمد في بعض مسائل المعتقد وفي بعض مسائل السلوك، يعني معاملة الناس. ومن الأمثلة الظاهرة على ذلك ما فعلوه بالإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، حيث إنه سمعوا منه كلمة قالها في مسجده حول الدرس، فلحقوه وطينوا عليه بابه لمخالفته. وهذا لا شك أنه لم يرضى عنه أئمة الحنابل في وقته ولم يرضى عنه أهل العلم. لهذا قال ابن كثير رحمه الله حينما ساق هذه الحكاية، قال إن هذا من فعل جهال الحنابلة. ولما حصل ذلك من بعض التصرفات منهم، بل بعض الأقوال من مثل التجسيم الذي كان عند بعض الحنابلة وإثبات صفات لم ترد في النصوص الثابتة، من مثل القاضي قضي يعلى ونحو ذلك في كتابه إبطال تأويل إبطال تأويلات الصفات، قدح المعتزلة والأشاعرة والمتكلمون في عقيدة الإمام أحمد لأجل فعل أولئك الأتباع. فلما فعلوا ما فعلوا قالوا إن عقيدته يعني عقيدة الإمام أحمد بل عقيدة أهل السنة والجماعة إنها أنتجت مثل هذا. ولهذا نقولها هنا إن القاعدة المقررة أنه ينظر إلى الحق الثابت ولا ينظر إلى من أخطأ تطبيق ذلك الحق. فإن من الناس من يكون يخطئ في تطبيق الحق فلا ينسب خطأه إلى ذلك الطريق الحق، مثل بعض من ينتسب إلى طريقة السلف يخطئ في بعض المسائل فلا يجوز أن ينسب ذلك الخطأ إلى طريقة السلف، إما في الاعتقاد وإما في السلوك من جهة من مثل ما مثلت لك، إما تأويل الصفات في إثبات الصفات عن طريق التجسيم حتى أثبتوا لله جل وعلا نحرا وفدرا وعضدا ومجارية في الحلق ونحو ذلك مما هو قد استدل عليه بعض الأحاديث الموضوع المكذوبة. وفي السلوك كذلك، فإن بعض الحنابلة كانت عندهم، يعني بعض المنتسبين إلى السنة والجماعة كان عندهم نوع، كما قال شيخ الإسلام وغيره، كان عندهم نوع اجتهاد في بعض المسائل لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة، وإنما ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما قرره أوائلهم وبينوه. أصحاب الهوى يقدحون في الحق في العقيدة بفعل الأتباع، وهذا لا يجوز، لأن الحق ينظر إليه من جهة نصوصه لا من جهة أتباعه. لهذا تجد أن بعض المغرضين أصحاب الهوى في هذا العصر بل وما قبله من الفوضويين ومن العقلانيين ومن الفلاسفة يقدحون في صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من صحابته رضوان الله عليهم بعده من اختلاف، بما حصل منهم من اختلاف، بل إن بعض الناس قدح في إقامة في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في الأرض عن طريق دولة تقيمه وخلافة، قدح في ذلك بأن هذا لم يمكن في الصدر الأول لأن الصحابة اختلف وتقاتلوا وتناحروا وهم الصفوة، فكيف يمكن الإقامة مع أن الصفوة لم تستطع عمل ذلك إلا في قريب من 20 أو 30 عاما. وانتشر بينهم القتل وانتشر بينهم ما هو معروف، فيستدلون بهذا الأمر الذي نعلم أنه كان عن اجتهاد وأننا نترضى عن الجميع على إبطال صحة هذا الدين وإبطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثر في مؤلفات في هذا العصر تقدح في الالتزام بالإسلام وفي إمكان تطبيقه. كذلك أصحاب المذاهب أتباع الأئمة الأربعة، بينه قد يكون عند بعض الأتباع ما هو من الخطأ بل ما هو من الإجحاف بل ما هو من الضلال، قد يكون ذلك إما في مقال وإما في رأي وإما في سلوك، ولا يجوز أن ينسب باطل المقلدين إلى أولئك الأئمة. هل ينتقص من شأن الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو نحوهم من الأئمة؟ لا يجوز أن ننسب تلك الأخطاء التي كانت عند أولئك إلى الأئمة وننتقص بذلك فقه الأئمة وما كانوا عليه. لهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالته المعروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا الشاهد في هذا الوقت في بعض المؤلفات التي رأيتها، واستدلوا فيها على بطلان أو على القدح في بعض الأئمة ببعض أقوال المتأخرين من أصحابهم. لا شك أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية، لأنهم يقدحون في بعض الصالحين من جراء بالقدح أو بما ظهر من الأتباع. كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين بملازمة السنة كالجنيد وأضرابهم. هؤلاء أتباعهم أنشأوا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك الأئمة أو إلى أولئك الصالحين. لا يجوز لأحد أن يتنقص أولئك الذين علم صلاحهم وعلمت متابعتهم من جراء فعل هؤلاء المتأخرين. ولهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنيعه. بعض الوهابيين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال إنهم أولياء. فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقين بفلان من الناس جاء أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة المحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة لكن يخطئون في الطريق والأسلوب، تجد أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ذلك الميت وفي عقيدته، وهذا لا شك أنه يشبه عدم قناعة بما يقوله أولئك، يتجاوز هؤلاء حدهم حتى ربما نسبوا بعض الموتى إلى الكفر وإلى الضلال وإلى أنهم خواطيف ونحو ذلك ممن توفوا قبل مئات من السنين. جارني مرة في هذا المسجد أحد علماء أو المشايخ من السودان وتذكرنا في بعض مسائل التوحيد والالتزام بالسنة وإنكار الطرق الصوفية والشركيات والبدع ونحو ذلك، فقال في آخر ما قال إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس هناك ليست هي الطريقة التي تفعلها هنا، من جهة أنهم أول ما يبدأوننا بالقدح في الأولياء الذين نعظمهم، وهذا لا شك الكلام الذي قاله سمعته من بعضهم يعني من بعض من ينسب إليهم وهو صحيح يعني صحيح النسبة إليهم وهو خطأ. هؤلاء الصوفية أو الصرافيون استغلوا ذلك فنسبوا ذلك الباطل تلك الطريقة الفجة تلك الطريقة التي ليست هي الطريقة الشرعية نسبوها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية في أنهم يتنقصون الأنبياء بفعل بعض المنتسبين إليه، يتنقص من شابههم في هذه الأمة العلماء بفعل من انتسب إليه، ولا يجوز أن يفعل ذلك، بل يجب على طالب الحق والهدى أن ينظر في كلام ذلك العالم ولا يقدح فيه بفعل الأتباع، لأنه نجد كثيرا أن من العلماء من يحضر عند دروس ويستفيد من ربحا من الزمن بعض الناس وتجد أنهم يعني بعض طلبة العلم وتجد أنهم يخالفون طريقة يخالفون المنهج الذي هو عليه من الالتزام بالسنة والجماعة، فلا يجوز أن يقدح في أحد من أهل العلم بفعل بعض المنتسبين إليه، بل أعظم من ذلك أنه قد قبح في الإسلام بفعل المسلمين، ولا بد هنا أن يكون تباين بين الإسلام والمسلمين لأن المسلمين بفعلهم لا يدلون على الإسلام، فمن أراد أن يعرف الإسلام وأن يتعلم الإسلام يأخذه من معينه الصافي ولا ينظر إلى أفعال أهله لأنه ربما كان في أفعال أهله ما يصد عن الالتزام بالإسلام وعن اعتقاد صحته وأنه ممكن التطبيق وأن الالتزام به سهل ميسور وهكذا. فهذه المسألة مهمة في أنه لا ينتقص من أحد بفعل بعض الأتباع لأن هذه من خصال أهل الجاهلية، بل يجب أن ينظر إلى ذلك المتبوع ونعرف أقواله نعرف أحواله، فإن كانت على الحق والهدى أثنينا عليه خيرا وخطأنا أتباعه فيما راموا إليه. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح كثيرا من كلمات القول من جنس شرحه لكلمات من فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني، ومن جنس ثنائه على عدي الذي تتبعه الطائفة العدوية ونحو ذلك. فيثنى على الصالحين إذا ثبت صلاحهم وسلامة اعتقادهم، وأما الأتباع فيذمون. وذم المتبوع بفعل التابع هذا نوع وخصلة من خصال أهل الجاهلية. المسألة الأخيرة من مسائل الجاهلية التي نعرض لها في هذه الليلة هي أنهم يعتقدون في مخاريط السحرة وينكرون كرامات الأولياء. واعتقاد أن تلك المخاريط أنها من كرامات الصالحين، بل نقولها يمكن أخطأنا في ذكر المسألة، يقول العشرون اعتقادهم في مخاريط السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبه لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام سخرت له الجن والطير، وسخرت له الريح، سخرت له أشياء كثيرة. السحرة فعلوا بعض الأشياء، فأهل الجاهلية ظنوا أن مخاريط السحرة من جنس كرامات الأولياء، فنسب فعل السحرة إلى سليمان عليه السلام، نسب فعل. ولبين هذا نقول إن المخاريط والخوارق على ثلاثة أقسام: خوارق أعطاها الله جل وعلا للأنبياء، خوارق أعطاها الله جل وعلا للأولياء، وخوارق جرت على يد الفسقة والكفار ومن خرج عن طريق الأنبياء. فالأولى على وهي المخاريط التي جرت على يد الأنبياء، هذه التي تسمى آيات إبراهيم ومعجزات في الأنبياء. والثانية هي التي تسمى كرامات الأولياء. والثالثة هي التي تسمى أحوال شيطانية وشعوذة ودجل وسحر. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء كما قالوا في عقائدهم، ونؤمن بكرامات الأولياء. فأولئك ينسبون مخاريط السحرة